نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منكم عباده حتى يتحقق فيها شرطان: شرط الإخلاص وهو التوحيد لله سبحانه وتعالى، وإفراده بالعبودية في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وشرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم حذو القزة بالقزة. فلا تتعبد لله بعبادة إلا عبادة شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال الله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والآيات في هذا المعنى العظيم كثيرة. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقد روى أبو داود والترمذي رحمهم الله تعالى عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تعمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواذج، أي استمسكوا بها استمساكا شديدا. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل في الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات والأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وقد نهينا أعظم النهي وأشده عن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهوائنا وما أحدث في الدين من بدع، فقد قال الله تعالى محذرًا لنا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد روى الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه وغير مقبول. وفي رواية لمسلم رحمه الله تعالى: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. وكما يجب على المسلم أن يوحد المعبود سبحانه وتعالى، فلا يعبد غيره ولا يقصد سواه، وهو ما تضمنه قولنا وشهادتنا أن لا إله إلا الله، وما يدل عليه قولنا في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. فكذلك يجب على المسلم أن يوحد المتبوع، فلا متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه المبلغ عن الله ما شرعه لعباده، وهو معنا شهادتنا وقولنا صباح مساء: أشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس للعبد، فليس عبدًا لله من لم يلتزم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه، ولم يتبع منهجه، ولم يطبق شرعه. وإن أقر بأن الله خالقه ورازقه فلقد أقر بذلك من قبله المشركون ولم يكونوا به مؤمنين، ولم يخرجوا عن كونهم مشركين لأنهم لم يؤمنوا بالله إلهًا معبودًا ومشرعًا حكيمًا، ولم يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم نبيًا متبوعًا ورسولًا مبلغًا عن ربه. فكل من شرع للناس عبادةً يتعبدون بها، أو حكمًا يحتكمون إليه، أو منهجًا يسيرون عليه، لم يأذن به الله، ولم يكن في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد خلع على نفسه صفة من صفات الألوهية وهي التشريع. ولذلك كانت البدع أعظم من كبائر الذنوب، وكل من اتبعهم في ذلك فقد عبدهم من دون الله، إذ حق التشريع لله وحده، كما أن حق العبادة لله وحده. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن اليهود افترقت على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمته على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الجماعة أهل السنة والجماعة. يقول ابن كثير: ومن لم تسعه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة المؤمنين السابقين فلا وسع الله عليه. فاحذروا يا عباد الله من البدع، فإنها أشغلت أهلها عن طاعة الله وصدتهم عن سبيله، فأعرضوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعرض عن هذا الدين العظيم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ولذلك ليس في البدع ما هو حسن. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله قد أكمل لنا الدين، فلا نزد عليه من عندنا عبادات أو أعمالا لم يشرعها الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فالبدع كلها شر لا خير فيها، كما قال ذلك صلى الله عليه وسلم في كل خطبة: كل بدعة ضلالة. والبدعة يا عباد الله هي أن يتعبد الإنسان لله بعبادة لم يتعبد بها نبيه صلى الله عليه وسلم مما وجد سببه وانتفى مانعه. أما الأمور العادية من اللباس والمركب والمشرب والمخترعات الحديثة مما ليس بعبادة فلا حرج فيها ولا تدخل فيما نحن فيه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي كرم الإنسان ورفع لمن آمن به المقام والشان، وأشهد أن لا إله إلا الله المنان ذو الفضل والإحسان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعث بالهدى والحق للإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم المقام. أما بعد، عباد الله، فإن هذا الدين دين عظيم كامل متكمل، حقق مصالح الدنيا والآخرة، فما من مصلحة دينية ولا دنيوية إلا وأمر بها، إما أمر وجوب أو أمر استحباب أو أباحها، وما من مفسدة دينية أو دنيوية إلا ونهى عنها نهي تحريم أو نهي تنزيه. كما قال العلامة ابن سعدي: الدين مبني على المصالح في جلبها والدفع للقبائح. ومن المصالح التي اعتنى بها هذا الدين العظيم وجعلها من المقاصد العظمى الاعتناء بصحة الإنسان وسلامة جسده، فجعل حفظ النفس من الأمور الخمسة الأساسية التي جاء الدين بحفظها. فمن ذلك شرع تشريعات كثيرة عظيمة كلها منصبة في تحقيق هذه المصلحة والحفاظ عليها. من ذلك على سبيل المثال تحريم القتل وقرنه بالشرك، وتحريم الانتحار والتعذيب والقسوة وإلقاء النفس إلى التهلكة. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. وجعل من قتل النفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأمر بأمور عظيمة منها الطهارة والنظافة والاغتسال، وجعل خصال الفطرة الختان والاستحداد، وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط، وأمر بالبعد عن النجاسة والتنزه منها، وتوعد من لا يتنزه عنها، وأمرنا بالتداوي والعلاج: تداووا يا عباد الله ولا تداووا بمحرم. وأرشد إلى عدم الإسراف في المأكل والمشرب وغيرهما حفاظاً على هذا الجسد. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إلى غير ذلك من الأحكام العظيمة التي فيها تخفيف ورفع للمشقة وحفاظ على هذا الجسد، التي لا يسع مثل هذا المقام لذكرها. ومن هذا الباب أيها الإخوة ما تقوم به دولتنا حفظها الله تعالى في أخذ الاحتياطات والاحترازات لمواجهة هذا الوباء العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عن المسلمين. ومن ذلك ما أمرنا به من وجوب التعاون في هذا الأمر وتحقيق ما هو مصلحة لنا قبل كل شيء، حتى لا يعم هذا البلاء وينتشر. ومن هذا يا عباد الله ما أمرت به دولتنا حفظها الله تعالى وحثت به المواطنين والمقيمين على أخذ اللقاح ضد الإنفلونزا الموسمية، وهو من أخذ الأسباب الشرعية والحماية للنفس البشرية، وهو مبذول لكل أحد. فالواجب علينا التعاون في تحقيق هذه الأمور والحرص عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا وإياكم من كل سوء. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا حبه واتباعه ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته، وتوفنا على ملته، وأسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ وأصلح ولاة أمورنا، ودلهم على الخير وأعنهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.